أما بعد، هل مر على عالمنا الإسلامي مثل هذه الحالة التي يتبلد فيها الحس؟ هل مر على أمتنا الإسلامية لحظة من لحظاتها تجعل الأقوال بديلا عن الأفعال؟ هل مر على أمتنا الإسلامية وقت يعاني فيه أبناء الأمة من الخنوع والذل مثل ما يعانون اليوم؟ ولا بد أن نكون صريحين، في مثل هذه اللحظات فالرائد لا يكذب أهله. الوقت ليس وقت مجاملات. العالم الإسلامي يعيش حالة من الضياع والحيرة، يتلفت يمنة ويسرى ليجد مخرجا، لكنه يعاني من شتات فكري وحالة انفعالية يحار معها أي طريق يسلك وإلى أي اتجاه يتجه. أما المشكلة باختصار شديد، ونحن نرى عدوا متوحشا خادعا كاذبا، أؤكد بسلوكياته ما وصفه القرآن به في التوصيف الدقيق من الغدر والقتل والكذب والإيذاء. المشكلة في هذه الحالة باختصار أيها الإخوة، يا أبناء الأمة الإسلامية، ما هي إلا مشكلة ترك للجهاد. فحين ترك الجهاد الذي هو فرض من فرائض الإسلام، أعلى النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه وجعله ذروة سنام أمر الأمة، وقع بنا موقع. نذكر فرض الصلاة ونذكر فرض الزكاة ونحتفل بالحج ونقيم المواعيد في رمضان، أما الفريضة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذروة السنام فقد غابت عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما يروي الترمذي في سننه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي يحفظ جوارحك من الوقوع في المحرمات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ وتعرفون أن سنام الجمل أعلاها، أعلى ما في ظهره سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، إما إسلام وإما لا إسلام، إما إسلام وإما كفر. الانتماء رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فخيمة الدين تسقط حين تسقط الصلاة وذروة سنامه الجهاد. أعلى ما في الإسلام وأفضل ما في الإسلام الجهاد. وفي رواية رواها الطبراني لهذا الحديث: وذروة سنامه الجهاد لا يناله إلا أفضلهم، وفي رواية إلا أفضلهم دينا. الأفضل دينا لا يفرط في هذه الفريضة. قال العلماء: فهو أعلى أنواع العبادات، هو أعلى أنواع العبادات، لأن ظهور الحق به، لأن ظهور الحق به. حين يغيب يعلو الباطل، وحين يوجد يوجد الحق. وحتى لا يختلط الأمر فيظن أن كل قتال هو من أجل الله وهو أعلى العبادات. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، أي لا يجرح، ولم يشترط أن يقتل، إنما اكتفى في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم، أي لا يجرح. لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. انتبهوا أيها الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، أي يتفجر يوم القيامة دمه، ليكون شاهدا له بمنزلته عند الله. إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. والشاهد في الحديث الذي أردت إيراده قوله صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فما كل من يجرح يجرح في سبيل الله. فالقضية قضية مضبوطة، وكما أن الصلاة عبادة منضبطة لها أركانها ولها شروطها ولها مفسداتها فكذلك عبادة الجهاد التي كاد المسلمون أن ينسوها وأن ينسوا فريضتها وأن ينسوا أركانها وأن ينسوا شرائطها حتى أصبحت من الغائب عن المجالس أو حتى ما يعرف بمجالس الصالحين. وقد كنت قلت إن مفهوم الصلاة حل محل المفهومات الأخرى العملية، فالصالح من يكثر الصلاة، والصالح من يكثر الصيام، أما المعاملات وأما الجهاد فلا تكاد تسمع له ذكرى. ولهذا أشرت على إخوة لي وقلت أكثروا في هذا الوقت العصيب الذي يعيش فيه العالم الإسلامي زلزالا كبيرا، والمئات والألوف يجرحون ويقتلون أمام مرأى العالم في غزة على يد أبناء صهيون، ولا يملك المسلمون في العالم إلا الصياح. الجهاد نسي منذ الزمن وحجر عليه. لهذا نصحت إخوة لي، قلت اقرأوا في كتاب الله تبارك وتعالى سورة الجهاد واجعلوها وردكم، وهي سورة الأنفال. بل أتمنى على الشباب أن يحفظوا هذه السورة، فهي سورة قصيرة لا تتجاوز 75 آية. الفاتح الذي فتح القسطنطينية لم يقبل في الجيش جنديا واحدا لا يحفظ سورة الأنفال. أبعد من الجيش كل عنصر لا يحفظ سورة الأنفال، كالذي يدخل إلى الصلاة من غير أن يحفظ سورة الفاتحة، الذي يدخل إلى الجهاد من غير أن يحفظ سورة الأنفال ومن غير أن يفهمها ومن غير أن يتدبرها لا يصلح للدخول في الجهاد. فاستبعد فاتح القسطنطينية من جيشه قبل المعركة كل جندي لا يحفظ سورة الأنفال. لماذا سورة الأنفال؟ إذا قرأنا مطلع السورة والآيات الأولى في هذه السورة نجد معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فيبين الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة من هو الذي يكلم في سبيله. الذي يجاهد في سبيل الله مبين في مطلع هذه السورة، وهو باختصار الذي يقاتل ولا يكون في قتاله مصلحة، مصلحة نفسانية شخصانية. الذي يقاتل من أجل الله، من أجل إرضاء الله، ولا يكون في قتاله ذاك رغبة في أي نوع من أنواع الغنائم، لأن الأنفال جمع نفل، والنفل الغنيمة، النفل بالتسكين الزيادة، والنفل بالتحريك الغنيمة. فالذي يريد جهادا في سبيل الله ينبغي أن يكون في مقاصده ومنطلقاته إسقاط نظره إلى الغنيمة. فقال سبحانه وتعالى في مطلع السورة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ليس لكم منها شيء. أسقط اعتبار الأنفال، أسقط اعتبار المكاسب، أسقط اعتبار المصالح إذا أردتم أن تقاتلوا في سبيل الله. فلا يمكن أن يجاهد في سبيل الله راغب في مصلحة أو غنيمة. طالما وجدت المصلحة والمكاسب في غنيمة فلست مرشحا للجهاد. عباد المصالح غير مرشحين للجهاد، أما عباد الله فهم المرشحون للجهاد. طالما وجدت المكاسب والمصالح التي يطمع فيها قلبك فلست مرشحا للجهاد. وحين يصبح واقع أكثر الأمة وواقع حكامها 100% الرغبة في المصالح، ويعضون بأسنانهم على مصالحهم معرضين عن المبادئ، معرضين عن الرغبة في الله، فكيف يمكن لفريضة الجهاد أن تبقى؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فلا تلتفتوا إليها. ثم تحدث عن مقدمات الجهاد المعنوية التي لا يستطيع الإنسان أن يدخل في الجهاد إلا بها، فذكر المقدمة الأولى التي هي التقوى. فاتقوا الله. فالجهاد الذي لا يكون أصحابه في التقوى ساقط غير معتبر. وأصلحوا ذات بينكم، اجتماع القلوب وانتفاء الشحناء. والذين يوهمون العالم اليوم أن المقاتلين على أرض غزة في شحناء كاذبون يخترعون أكذوب ليغطوا خيانتهم، لا توجد على أرض غزة شحناء. المقاومة الإسلامية متلاحمة في كل فصائلها في كل انتماءاتها. أما الذين يتاجرون بالقضية فهم الذين لا يعتبرون في معادلة الجهاد أصلا، ولا يصلحون للجهاد أصلا، ولا يندرجون في معادلة الحب والشحناء. هم ساقطون اعتبارا. ولهذا نقول للذين يتاجرون بقضية الوحدة الوطنية الفلسطينية: اخرسوا. فالمجاهدون والمقاتلون متوحدون، أما الخونة فقد عزلوا وعزلوا أنفسهم ليميز الله الخبيث من الطيب. القضية أصبحت واضحة. هناك من يباع ويشترى ويتلقى تعليماته من البيت الأبيض الأسود، وهناك من توجه إلى الله وأحب الشهادة ورغب في رضاء الله. ولا يضره بعد ذلك أن يتحقق له النصر أو يكون عند الله شهيدا. أبهجني أنني كنت أسمع في بعض التعليقات تهنئة لأهل غزة، وأنا أضم صوتي للمهنئين، أقول هناكم الله بثباتكم، هناكم الله بإيمانكم، هن الله شهداءكم بلقاء الله. إذن لا توجد شحناء، الشحناء عند الخونة فيما بينهم يختصمون على الكعكة، أما المقاتلون فلا يوجد بينهم شحناء. القضية ليست قضية انتماء إلى حماس أو الجهاد أو فتح، قد امتاز الصادقون من غيرهم. فهناك ممن ينتمي إلى فتح اليوم على أرض المعركة في غزة يقاتل ويتوجه بقلبه إلى الله. فاتقوا الله الشرط الأول، وأصلحوا ذات بينكم الشرط الثاني، وحدتوا أهل الإيمان، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وهو سر الوحدة. وها هنا السياق يوجه إلى طاعة القيادة، حيث يلفت الانتباه إلى القائد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قائد المعركة. السياقات ينبغي أن تعرف دلالاتها. فهنا جاء قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ليعزز الوحدة وليعزز الاجتماع. حينما تكون الطاعة للقيادة المؤمنة، وهذه الطاعة في هذا الموطن هي أعلى أنواع الطاعة، الطاعة لله مطلوبة عموما، وعبر عنها قوله تعالى فاتقوا الله، لكنه خص في هذه الآية الطاعة للقيادة المؤمنة. فإذا لم توجد قيادة واحدة مؤمنة لا تباع ولا تشترى، لا يمكن أن يتحقق اجتماع لأهل الإيمان. وبعد ذلك، بعد أن عدد الشروط الثلاثة الكبرى، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فاشترط شرطا رابعا حتى تتحقق الثلاثة التي سبقتها، التي هي التقوى والاجتماع والطاعة للقيادة المؤمنة. لكن دعوى الإيمان يستطيع أن يدعيها كل إنسان، فذكر علامات الإيمان حتى لا تبقى القضية قضية الدعوي. إنما المؤمنون، إذا أردتم أن تعرفوا علامات الإيمان التي تتحقق بها الشروط الثلاثة المتقدمة التي هي شرط الجهاد، فافهموا العلامات وزنوا أنفسكم عليها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن الماديون لا يصلحون للشروط الثلاثة. الشروط الثلاثة لا يستطيع القيام بها وتحقيقها إلا أهل الإيمان الذين استر الله وحده نفوسهم وأموالهم. إن الله اشترى من المؤمنين وما اشترى من الماديين وما اشترى من الخونة، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فما علامات الإيمان؟ أولا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانتبهوا إلى السياق أيها الإخوة، ما قال يذكرون الله، فذكر الله بالنسبة إليهم هو عين الجهاد. انتبهوا حتى لا تصرفوا الآيات إلى غير دلالتها. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله عظموه، أما اشتغالهم السلوكي، أما وردهم فهو الجهاد. حتى لا يأتي صارف للمعنى فيقول إنه يدعو إلى الذكر في هذه الحالة. الذكر جاء في موطن آخر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. الذكر مدعم للجهاد حين تندرج أنت في المجاهدين، لكن هذه علامات قبل أن تصبح مجاهدا. فإذا صرت مجاهدا وقبلت في رتبة الجهاد وبدأت وشرعت في فريضة الجهاد، عند ذلك إذا لقيت فئة فاثبت واذكر الله، لأن ذكر الله يثبتك على الجهاد. العلامة الأولى تعظيم الله عند ذكره. العلامة الثانية زيادة اليقين والإيمان عندما يسمع وعد الله في آياته. فالله سبحانه وتعالى وعد أحبابه بالنصر أو الشهادة، وعدهم بإحدى الحسنيين، فهو واثق بوعد الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وما قال يتلون، فورد التلاوة لغيرهم، أما وردهم فإنه الجهاد. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا سمعوا وعد الله في الآيات بالنصر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ازدادوا يقينا، ازدادوا ثباتا. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة، والمدينة قد ضرب من حولها الخندق، حفر الخندق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فتح فارس، ويتحدث عن فتح الشام، ويتحدث عن فتح اليمن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤمن لا يغير قناعاته ولا يقينه بالقرآن عند الزلزال، أما المنافق فإنه يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. العلامة الأولى إذا ذكر الله وجلت القلوب، علامة الإيمان ليكون مهيئا للجهاد. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. العلامة الثانية، العلامة الثالثة، وعلى ربهم يتوكلون، لا يستندون إلا إلى الله وحده، لأنهم علموا أن مقاليد العباد بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله وحده لا بيد غيره. ثم ذكر علامة رابعة فقال: الذين يقيمون الصلاة. رهبان الليل فرسان النهار. فلا يمكن أن يقاتل الذين لا يصلون، ولا يمكن أن يقاتل الذين يمنعون الناس من الصلاة، ولا يمكن أن يقاتل الذين يضيقون على الناس في الصلاة. ثم ذكر العلامة الخامسة: ومما رزقناه ينفقون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للولد أمام أبيه الذي هو سبب وجوده المجازي: أنت ومالك لأبيك، ألا تكون أمام سبب وجودك الحقيقي ومسببه الذي هو الله، ألا تكون أنت ومالك لله، ألا تكون أنت ومالك لله؟ هذه علامة إيمان. وبعد أن ذكر المقدمات والعلامات بدأ يذكر الجهاد مبتدئا بتوصيف جهاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق حتى لا يكون بدء الجهاد إلا مع تحقق شروطه الشرعية. الجهاد عبادة مضبوطة كما قلت، ولا يمكن خروجك بالحق حتى تتحقق لك شروطه وظروفه وبيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى وقتا طويلا في مكة ولم يبدأ بالجهاد، بقي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة في مكة ولم يجاهد، بقي مدة قصيرة في المدينة مع أنه الحاكم والقائد ولم يبدأ الجهاد. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، قال السدي رحمه الله: هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فنحن أمة نخرج إلى الجهاد حين تتحقق شروط الجهاد المعنوية والحسية. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، لم يرتقوا بعد إلى مستوى محبة الجهاد، والتفاضل بين المؤمنين أمر مقرر ومعلوم، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فتكثر الآراء ويكثر المنظرون ويكثر المعتذرون ويكثر أصحاب الحجج: هذا يقول عندي أسرة، وهذا يقول عندي تجارة، وهذا يقول عندي مسؤوليات، ألم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر؟ ألم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجارات؟ ألم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجات؟ ألم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد؟ ألم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوتات؟ ألم يكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بساتين؟ لكن نداء الله دعاهم فلبوا لأنهم عباد الله وليسوا عباد المصلحة. يجادلونك في الحق بعدما تبين، وهي ظاهرة تكسر في كل تجمع إسلامي. ومن استقرأ تاريخ الجماعات الإسلامية يجد هذه الظاهرة موجودة في كل الجماعات الإسلامية. من يجادل؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. نريد تأييدا من الله، نريد ملائكة، نريد نصرة، لكن بشرط ألا نؤذى، ألا نجرح، ألا نقتل. نريد أن نبقي أسرتنا في حالة من الراحة، نريد أن نكمل بقية حياتنا مع أولادنا. يا هذا أكمل بقية حياتك في الجنة مع أولادك. يا مسكين، حرمت نفسك من أجل سنوات خلودة وسعادة لا تشتاق إلى الجنة، وتتعلق بمتعة قصيرة. كل واحد منا قد جعل أمامه أحلاما تتحقق في سنوات، وجعل مقاصده كلها متوجهة إلى هذه الحقبة القصيرة. الذي يفرق المؤمن عن غيره أنه ينظر إلى أمل بعيد، البعد الزمني عنده طويل. أما الماديون فإنهم ينحصرون في البعد القصير. المؤمن إذا فكر في المال تذكر الجنة، إذا فكر في التجارة سمع قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهلون في سبيله. إذا تذكر الأولاد ذكر حياة الأسرة في الجنة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن الله سبحانه يريد لكم الشوكة، يريد لكم تمحيصة، يريد لكم زلزلة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء، تريدون أن يتخلص الذهب من شوائبه دون أن يدخل إلى النار. اليوم المقاتلون في غزة أشرف من هم، أشرف من هو موجود على وجه الأرض. هم أعلى الناس إخلاصا، هم أعلى الناس صدقا، هم أعلى الناس مراقبة لله، هم أعلى الناس إيمانا، لأن المحنة خلصتهم من الشوائب، ونحن لا نريد التخلص من الشوائب. نحن لا نتمنى لقاء العدو، لكن العدو يلاقينا، وإذا لاقانا العدو ما بقي لنا حجة. نحن أمة واحدة، كذبوا علينا بالتقطيعات والتجزيئات، فلسطيني ولبناني وسوري وأردني. هذه كذوبة الاستعمار المحتل التي صدقناها واعتبرناها دستور حياتنا. فإذا أوذي فلسطيني نقول أنا سوري، ويقول أردني أنا أردني، ويقول مصري أنا مصري، ونحن أمة واحدة، جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. بعد هذا التمحيص ذكر الله النتائج، المقدمات مذكورة فذكر النتائج. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. مع تمحيص المؤمنين بدخولهم في ذات الشوكة سوف يحصل إحقاق الحق، وأنتم تبكون على الحق، تبكون كالنساء على ضياع الحقوق، تبكون كالنساء على استباحة الحرمات. فإذا دخلتم في ذات الشوكة النتيجة الأولى إحقاق الحق، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته لا بقوتكم. أيها الناس انتبهوا، بكلماته، هو الذي يقول للشيء كن فيكون. المهم أن تكون جاهزا في استعدادك، وبعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحق الحق بكلماته. ليست وظيفتك أن تحق الحق بكلماتك، إنما كلمات الله تحق الحق. لكن هات استعدادك، أعطني استعدادك الباطن والظاهر، والنتيجة ليست من شأنك. النتيجة الأولى إحقاق الحق، النتيجة الثانية ويقطع دابر الكافرين الذين يعيشون اليوم في الأرض فسادا، ويرتعد الحكام من تلك القوة المجرمة التي توجه من البيت الأسود. يرتعد الحكام. لماذا لا تتذكرون أن البيت الأبيض في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هرقل يمكث فيه، لكن سل قليلة هزت هرقل وجيشه بعتاده. السيف العربي كان يزن يا إخوة 750 غرام، أقل من 1 كيلو غرام. اقرأوا التاريخ، السيف العربي كان يزن أقل من 1 كيلو غرام. السيف الروماني كان يزن بحدود 19 كيلو غرام من الحديد. الجندي الذي يحمل سيفا بهذا الوزن كان مدرعا مدججا. المعادلة هي الدبابات التي تحاربها صواريخ صغيرة تصنع في البيوت، لكن جيش رقل الجبار والمدنية التي تقوم على الباطل تكسرت، تحطمت أمام عدد قليلة وعدد قليل سألهم لرقل. لماذا هذه النتيجة أصدقوني؟ قالوا إنهم يحبون الموت كما نحب الحياة. اليوم أكثر من 1 مليون صهيوني في الملاجئ، وهذه الثلة المجردة من السلاح ترعب هذا الكيان. الآن وصل الكيان الصهيوني إلى وقت يستغيث فيه. وما هذه الجولات المكوكية التي تقوم بها القذرة المرشحة لرئاسة الوزراء في الكيان الصهيوني إلا من أجل الاستنجاد؟ نحن أمة لا تخاف إلا مقام ربها. مقومات النصر موجودة فينا، لكن عدونا يحب الحياة ونحن نحب الحياة، الحياة الفانية الزائلة، ويقطع دابر الكافرين فلا يعود لهم هيمن على الأرض، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه نتائج الجهاد. أيها الإخوة، اليوم يتساءل المسلمون كما قلت في مقدمتي هذه الكلمة، يتساءلون ما الذي أصاب قضية العالم الإسلامي. لابد من وضع بعض اللمسات على الجرح، لمسات تشخيصية. أولا تقطيع الأمة إلى أقاليم وأعراق من أجل أن تفقد الأمة وحدتها، كان هو المقدمة الأولى التي خطط لها أعداؤنا. فصار الاعتداء على جزء من الأمة لا يعني الاعتداء عليها، على الجزء. دخل مفهوم جديد هو مفهوم سيادة الدولة، مفهوم سيادة الدولة الذي من أجله تنتقم الدولة وتحارب، يخدم ذلك التقطيع. لأن الاعتداء على غزة على سبيل المثال لا يهز سيادة الدولة السعودية أو السورية أو الأردنية أو المصرية. سيادة الدولة أي أن تكون الدولة بجيوشها حامية الحدود التي وضعها الاستعمار فيها. وطالما أن سيادة الدولة لا تتأثر، إذن الجيش قائم بمهمته. سيادة الدولة جعلت العدو، هذا المفهوم الذي تبنته البلاد الإسلامية بعد أن تفرقت وانتهت وحدتها، صار الاعتداء على جزء منها لا يعني الاعتداء على الأمة بأكملها. أما المعتصم فإنه من أجل امرأة حرك جيشها، وهكذا أعان على ذلك أن رؤوس تلك البلاد الإسلامية وقادة تلك البلاد الإسلامية والعربية أصبحوا أزيالا يستمدون الإذن من ذلك البيت الأسود. اكتمل جزء من الصورة. ثانيا، فرغ مضمون الجيش، الجيوش في البلاد الإسلامية فرغ من مضمون الجهاد، وصارت الجيوش معدة للدفاع عن سيادة الإقليم. فمقاصد الجهاد ومقدمات الجهاد ونتائج الجهاد غابت تماما عن الجيوش التي تملك الأسلحة. ثالثا، انفصلت الشعوب التي تخرج اليوم شرقا وغربا في حالة انفعالية تتحرك للجهاد. انفصلت الشعوب الإسلامية مع أعدادها الكثيرة، أمة المليار ونصف، انفصلت عن أدوات الجهاد. الشعوب، هذا مفهوم جديد، في الماضي كان من مقومات شخصية الإنسان أن يكون لديه سلاح، فخطط من أجل أن تجرد الشعوب من السلاح، فصارت هذه الشعوب من غير أسلحة. انفصلت وفصلت الشعوب المؤيدة للجهاد لفريضة الجهاد عن أدوات الجهاد، وصارت الجيوش التابعة للأنظمة والقادة تحب الاسترخاء وتكره الجهاد. يتحدثون عن معبر رفح، الحدود من كل أطراف فلسطين، مطلوبة من كل أطراف فلسطين لا من معبر رفح. لو كان هناك واقع سليم لكانت كل الحدود من كل الجهات معابر للمجاهدين، لكن اليوم تمارس حماية للحدود. الجيوش المحيطة بحدود فلسطين تمارس حراسة لحدود فلسطين من المجاهدين، حتى أولئك الذين يدعون أنهم مقاومة لبنان، ولأكون صريحا غاية الصراحة، الذين يملكون كيانا مستقلا تحدى دولة لبنان، ويملكون صواريخ ويعلنون الرايات، ما الذي يمنعكم في هذه اللحظة الحاسمة أن توجهوا سلاحكم؟ هل أصبح الجهاد بكلام بخطب لنتاجر بها؟ إذن هناك واقع يفرض على الشعوب المسلمة أن تتتلمذ على شعب غزة. يا أمة الإسلام، يا من يسمعنا شرقا وغربا، لابد من التلمذة على شعب غزة. شعب غزة اليوم أساتذتنا في عالمنا الإسلامي، بعد هذه الخيانات الواضحة والتخاذل ينبغي أن تدخل ثقافة المقاومة عن بعد، ينبغي أن تتعلم الشعوب من هذا الشعب. نحن نتمنى لا أن نقطع أو أن تقطع بعض الدول علاقات دبلوماسية. هذه القضية التي أصبحت غاية الغايات مع الكيان الصهيوني، لا، نحن نريد أن نقول كلمة لعلها تكون لله أولا وتكون ثانيا معبرة عن إرادة الملايين والمليارات في الأمة الإسلامية. لا ينبغي أن يعترف بهذا الكيان أبدا، لا الآن ولا في الغد. هذا الكيان الذي درسنا في المدرسة على أنه غير شرعي ويجب أن يمحى من الخارطة، بدأنا الآن نسمع أن تنسحب إلى حدود 67. نحن لا نرضى بهذا الكيان السرطاني الذي يمكن أن يتفجر بإيذائه وإجرامه في كل لحظة. لا نوافق، لا الآن ولا في يوم الغد، لا نوافق في يوم من الأيام، ولا توافق الشعوب المسلمة أبدا. ولو كلفتنا هذه الكلمة حياتنا، لا نوافق على أن نكون يوما من الأيام في علاقات دبلوماسية. نحن نوجه رسالة نقول فيها لقادتنا هذه هي الفرصة، إما أن تضمنوا مصالحكم لوقت مؤقت، وإما أن تضمنوا شعوبكم إلى الأبد، إما أن تضمنوا مصالحكم لوقت مؤقت جدا وبعد ذلك يكون السقوط وسخط الله والشعوب، وإما أن تلتحموا مع شعوبكم وتعلنوها صريحة. ينبغي أن تمسح هذه الأوبئة السرطانية الصهيونية التي من أجلها ترك السلطان العثماني رحمة الله عليه عبد الحميد، ترك منصب الخلافة، عزل عندما قدمت له أكياس الذهب ليبيع فلسطين، فقال لا أبيع واحد، لا أبيع المسجد الأقصى، لا أبيع أرض فلسطين. من أجلها ترك السلطان الخليفة عبد الحميد خلافته، والخليفة منصب أكبر بكثير من منصب ملك أو رئيس أو أمير. ألا يوجد حر يسجل موقفا في التاريخ يلتحم مع شعبه يجعل تحرير فلسطين كلها دون التنازل عن شبر؟ هذا هو الذي قاد الكيان الصهيوني إلى الحرب مع غزة، لأن شعب غزة المؤمنون في غزة يرفضون الاعتراف بالكيان الصهيوني، يرفضون رفضا قاطعا. ونحن نقول شعوبنا الإسلامية جاهزة من أجل أن تتحمل ما تحمله شعب غزة، ونحن نحب الشهادة في سبيل الله، ونلتحم مع قادتنا في هذا الخيار. عندما يختار قادتنا المقاومة لا ينبغي أن يقولوا إننا نفتح على أنفسنا جبهة كبيرة وستدخل أمريكا من أجل أن تضربنا وتدمر البنى التحتية والفوقية. نقول تحمل شعب غزة ونحن نتحمل، لأنهم أساتذة العالم الإسلامي اليوم. ما قضية تحتاج إلى اختيار لا أظنه شعب يكون صعبا على من توجه قلبه إلى الله. لا بد أيها الإخوة من إعداد معنوي أولا. هذه المقدمات التي ذكرتها تحتاج إلى جهد تربوي. أيها الدعاة، أيها العلماء في كل مكان، لا تكتفوا بإصدار البيانات، البيانات لا تصنع أمة. أصبحنا نستنكر الاستنكار، أصبحنا نشجب الشجب، أصبحنا نتقيأ من الشجب والتنديد والاستنكار. كفى، إلا متى؟ ركضا إلى الله بغير زادي. لابد من إعداد معنوي تربوي صادق ليتخرج جيل يتعلق بالله لا بالمصالح، جيل يفهم معنى التقوى وإصلاح ذات البين والطاعة. هذا أولا. وبعد ذلك لابد للشعوب الإسلامية شرقا وغربا أن تفكر في الثقافة الجديدة، ثقافة المقاومة التي نرى نتائجها على أرض غزة وأرض العراق وأرض أفغانستان، حيث تدك جيوش أمريكا بأسلحة لا قيمة لها لكن هي مؤيدة من الله. ثقافة المقاومة، لأننا لا ندري متى يكون دورنا. ثقافة المقاومة ينبغي أن تكون حاضرة، لأننا لا ندري متى ستبدأ الملحمة، متى يهاجمنا العدو الصهيوني، متى تهاجمنا أمريكا. أتظنون أنكم بمنأى؟ أنتم واهمون إن كنتم تظنون أنكم بمنأى، بل ليتكم تقرؤون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يتحدث فيها عن دخول الروم من منطقتين في سوريا، منطقة مرز دابق ومنطقة الغاب الأعماق التي ينسب إليها البرغل العمقي الذي تأكلونه. ذكرها رسول الله بالاسم، يدخل الروح من هذين المكانين إلى بلاد الشام. زل ندري متى، هل سنكون نحن أصحاب المقاومة أم الأجيال التي بعدنا؟ لكن أمام هذا الواقع لابد من هذين الأمرين، الإعداد المعنوي وثقافة المقاومة التي هي الاستعداد في كل وقت. لو لا سمح الله اقتحم عدونا الأوحد الكيان الصهيوني ومن يخدمه ومن يعزز جيوشه بالأسلحة، لا ندري متى يأتي دورنا، فاستعدوا. أما حرق الأعلام والصياح فإنه لا يعدو أن يكون تنفيسه. نعم، نطالب بالدعم المالي في هذا الوقت على المستوى الشعبي، نحن مستعدون، هذا أقل ما يمكن أن يكون، أقل ما يمكن أن يكون. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.